من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية اليهود، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. ووصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وذكرنا الحديث المتعلق بما قالته بنو إسرائيل عن نبي الله موسى بأنه آدر. وهذا الحديث كما تعلمون في الصحيحين، وقد تكلم العلماء فيه بكلام، نرى من الفائدة أن نمليه عليكم. اكتب ورقة طويل. بوب البخاري فقال، بوب البخاري فقال: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل، ومن تستر فالستر أفضل. وقال بهز بن حكيم عن جده، وقال بهز ابن حكيم عن جده، افتح قوس، وهو معاوية ابن حيدة، قال بهز بن حكيم عن جده، جده اللي هو معاوية بن حيدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله أحق أن يستحيا منه من الناس، والله أحق أن يستحيا منه من الناس. وفي مسلم: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. ثم روي لهم من البخاري، ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، افتح قوس، جمع عار، جمع عار. والظاهر أنه لم يكن حراما في شريعتهم، والظاهر جمع عار، والظاهر أنه لم يكن حراما في شريعتهم. نعم، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرا، افتح قوس، فتح القوس ده من عندنا، والشرح نقلته من ابن حجر والنووي وابن بطال وغيره. جمع عار، والظاهر أنه لم يكن حراما في شريعته، وإلا لأنكر عليهم نبي الله موسى، وإلا لأنكر عليهم نبي الله موسى. اقفل القوس. ينظر بعضهم إلى بعض، ينظر بعضهم إلى بعض. في رواية عند مسلم ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. افتح قوس. والسوءة هي العورة، سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها. ايه في القوس؟ يسوء صاحبها كشفها. طب تخيل بقى لو وصل بنو آدم إلى أنهم يكشفون السوء ويفرحون بذلك. ومن أجل هذا في نص في القرآن استوقف العلماء، وهو قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية دي لها سبب نزول، حاصله أن المشركين كانوا إذا طافوا بالبيت عندهم عقيدة لا يطوفون بالبيت في ثياب عصوا الله فيه، فيستعيرون ثيابا من قريش رجال ونساء، وكانت المرأة إن لم تجد ثوبا طافت عريانة ووضعت خرقة على سوءتها المغلظة، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليطوفن بعد هذا العام أو ليطوفن بالبيت عريان. لماذا صدر ربنا عز وجل الآية بيا بني آدم؟ والسياق يقتضي يا أيها الذين آمنوا، طبقا لسبب النزول. قال العلماء فيه إشارة إلى أن الآدمي إذا كشف عورته خرج من عتاد الآدمية ولحق بالبهائم العجموات، ومن أجل هذا صدرت يا بني آدم، ولم تصدر يا أيها الناس ولا يا أيها الذين آمنوا. اكتب عندك: وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. وفي رواية عند مسلم كان موسى رجلا حييا. كان موسى رجلا حييا، فكان لا يرى متجردا. فقالوا: ما يمنع موسى أن يغتسل معنا؟ إلا أنه آدر. افتح قوس. قال أهل اللغة: أي عظيم الخصيتين. في القوس: فذهب مرة يغتسل عند مويه. ميم واو يا تاء. مويه. افتح قوس. تصغير ماء. عند مويه. في القوس: فوضع ثوبه على حجر. موية حفرة صغيرة. نعم تقريبا يعني. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. الحديث فين يا مشايخ؟ صحيحين. وبارك عبد الله يقول حديث في الصحيح. ففر الحجر بثوبه. وعند مسلم: ف فانطلق الحجر يسعى، فانطلق الحجر يسعى، فخرج موسى في إثره، فخرج موسى في إثره، هي الضمير عائد على إيه؟ الحجر. وعند مسلم فجمح موسى في إثره، الورق ده عاوز يتلزق في قلب الكتاب في الصفحة بحيث تبقى انت ايه قرأت الحديث وعرفت كلام العلماء فيه، يبقى كده خلصنا من المسألة ديت. وده دايما اللي احنا بنحاول جاهدين اذا تكلمنا في امن على قدر الاستطاع نبطره، ما يبقى علي وعليك الا العودة للمذاكرة والمدارسة والاستعانة بالله والعمل. فجمح موسى في إثره، افتح قوس، ومعنى جمح أي جرى أشد الجري خلف الحجر يتبعه، أي جرى أشد الجري خلف الحجر يتبعه. وهو يقول في القوس خلاص، وهو يقول ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، وهو يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. وفي رواية عند مسلم، وفي رواية حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى قالوا والله ما بموسى من بأس. وفي رواية عند مسلم حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل فقالوا ما بموسى من بأس، افتح قوس يعني عيب، في رواية عند مسلم فقام الحجر بعد، فقام الحجر بعد حتى نظر إليه. وفي رواية عند مسلم فقام الحجر بعد يعني عن بعد، حتى نظر إليه، إلى من؟ إلى موسى، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة والله إن بالحجر ندب، والله إن بالحجر ندب ستة أو سبعة، ندب أي علامات، ندب شكلها النون مفتوحة والدال مفتوحة والباء مضمومة، ندب ستة أو سبعة، يعني ست علامات أو سبع علامات، شك أبو هريرة. أول السطر قال الحافظ في الفتح، قوله صلى الله عليه وسلم يغتسلون عراة، ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم، ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم، في شرع من يخون. وطبعا القاعدة عندنا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ده المعتمد. ظاهره أن ذلك كان جائزا في شرعهم، وإلا لما أقرهم على ذلك موسى، وإلا لما أقرهم على ذلك موسى. وكان هو عليه السلام يغتسل وحدهم، وكان هو عليه السلام يغتسل وحدهم أخذا بالأفضل. وذهب ابن بطال والقرطبي، نعم وذهب ابن بطال والقرطبي، طبعا زي ما انتم عارفين القرطبي اثنين، المفسر وشارح صحيح مسلم، اللي هو المفهم على صحيح مسلم ده الامام القرطبي، غير القرطبي المفسر دي غير ده. وذهب ابن بطال والقرطبي الى انهم كانوا عصاة في هذا الامر لنبي الله موسى. وذهب ابن بطال والقرطبي إلى أنهم كانوا عصاة في هذا الأمر نبي الله موسى عليه السلام. أول السطر. وقول نبي الله موسى ثوبي يا حجر، كل ده كلام ابن حجر. وقول نبي الله موسى ثوبي يا حجر أي اعطني ثوبي، وإنما خاطبهم لأنه أجرى مجرى من يعقل، وإنما خاطبهم لأنه أجراه مجرى من يعقل، لأنه فر بثوبه. فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان. افتح قوس وقوس ده من عندي أنا. والمراد بالحيوان هنا ما به حياة بالتنفس أو بالنفس، إلى حكم الحيوان. القوس ده بقى من عندي أنا. المراد بالحيوان ما به حياة بالنفس، لأنه كما لا يخفى عليكم الحياة نوعين، حياة بالنمو وحياة بالنفس. كل ما به حياة بالنفس يقال عنه حيوان، أي فيه حياة، كما قال عز وجل وإن الآخرة لهي دار لهي الحيوان. إيه في القوس؟ ها؟ بالنفس، نعم. إيه في القوس؟ فناداهم فلما لم يعطه ضربه، فلما لم يعطه ضربه. وقيل، كل ذا كلام الحافظ ابن حجر، وقيل يحتمل أن يكون موسى عليه السلام أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه. أنت لما تضرب حجر بعصاي ولا شيء، واخد بالك؟ ولكن أبو هريرة قال والله إن به لندب ستة أو سبعة. من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم الرفع على طول. أبو هريرة كان شاف، نعم أحسنت. أراد بضربه إظهار المعجزة بتأثير ضربه فيه، ويحتمل أن يكون الضرب عن وحي من الله عز وجل، ويحتمل أن يكون الضرب عن وحي من الله عز وجل. أول السطر. قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام. ها؟ حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام. دايما يا أخوان أي نص شرعي يجول في صدرك منه شيء اتهم نفسك دايما. علشان كده الكتاب اللي هو أصول التلقي رجائي أن تقرأوه، وأنا كنت يعني أتمنى أن أشرحه هنا، ولكن إن شاء الله يعني اقرأوه وفيه خير كثير. في الكتاب ذكرنا من علامات تعظيم النص الشرعي، إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهناه وأتقاه وأهداه. إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فظن به الذي هو أهداه وأتقاه وأهناه. وذكرت مثال، وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. فقال: لا أصبر عنها. قال: أمسكها. كلمة بقى لا ترد يد لامس يستحيل أن تفسر بالفاحشة، يستحيل. ومن فسرها بالفاحشة عيادا بالله فقد ظن بالحديث وبالكلام وبالنبي أسوأ الظن صلى الله عليه وسلم. طيب أمال معناها إيه؟ حتى لو لم تقف على معناها سلم، اتهم نفسك. كذلك حديث حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة نبي الله موسى، هذا بأمر من الله، وليس لنا إلا الرضا أو التسليم. وإن تحرك في النفس شيء اتهام النفس. لازم يا أخوان حضري على، لازم الأمور دي نراعيها. وأيضا رجائي حاول، والكلام ده لكل أخ بيعتلي المنابر ويتكلم في الناس، لكل مقام مقال، وإياك أن يكون من نهجك المجيء بالغرائب لتجذب أنظار الناس إليك، إياك. خطأ، لأن ممكن في بعض النصوص ما يستوعبها الناس، ما يستوعبهاش، ما يتمكن من استيعابه. ولكن يعني بنتكلم عن مسألة معينة وحكم شرعي، واخد بالك، لبيانه للناس. لا، في الحالة ديت لابد من بيان النص وما فيه من أحكام، لأن بعض الناس ودول دايما أصحاب الإفلاس العلمي وأصحاب يعني يريد أن يبهرج ويثير الناس حوله، يبدأ يأتي بالغرائب، يبدأ يبحث في غرائب العلم والمسائل الغريبة أو الدقيقة ويثيرها على الناس ليجذب أنظارهم. خطأ كبير، في نصوص معينة ما ينبغي أن تقال إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ملجئة نتكلم فيه. طيب المقام ما يقتضيش، خلاص، لأن الحديث من أول إلى آخره معجزة لنبي الله موسى معي، وفيه حكم فقهي سيأتي بيانه الآن. فقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل لا ترد يد لامس، قال له طلقها، ثم قال له لا أصبر على، قال أمسكها، لا ترد يد لامس، نتفق جميعا ما ينبغي أن تفسر بأنها تصنع الفاحشة أبدا. بعد ذلك نبدأ نتكلم بقى تأويلات أخرى ذكرها العلماء، منهم من قال لا ترد يد لامس أي كلما جاء أحد يطلب منها مالا من زوجها أعطته إياه، من مال زوجها أعطته إياه. وبعض أهل العلم قال لا ترد يد لامس أي امرأة ليس عندها حياء النساء فتتبذل وتكلم كل رجل دون مسيس ودون الاقتراب منها. هو ده يا أخوانا الظن بالحديث الذي هو أهداه وأهناه وأتقاه، وديت من علامات تعظيم النص الشرعي. وصلنا لحد فين؟ من أسئلة سوءت مصر، اكتب عندك: ظاهره أنهم رأوا جسده، وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداوات وشبهها. وشبهها، شبه المداواة. وأبدى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، كل ده كلام الحافظ ابن حجر. وأبدى الإمام أبو الفرج ابن الجوزي احتمال أن يكون عليه مئزر، احتمال أن يكون عليه مئزر، لأنه يظهر ما تحته بعد البلل. ده كلام مين يا أخوانا؟ أبو الفرج ابن الجوزي. احتمال أن يكون عليه مئزر، يعني هو ابن أبو الفرج الجوزي يقول، يريد أن يقول إيه؟ إن نبي الله موسى ما تعرى مطلقا، ولكن كان عليه مئزر، أي على العورة المغلظة، فلما اغتسل وصاب البلل المئزر التصق، يظهر بعده كل شيء، ودي واضحة يعني. مئزر، لأنه يظهر ما تحته بعد البلل. واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه، واستحسن ذلك ناقلا له عن بعض مشايخه. افتح قوس. قال الحافظ تعليقا على كلام ابن الجوزي، قال الحافظ تعليقا على كلام ابن الجوزي: وفيه نظر، إذ هو خلاف الظاهر. وفيه نظر، إذ هو خلاف الظاهر. أول الصفحة. قال الكرماني: قال الكرماني، قال العلماء الكرماني، قال العلماء: كشف العورة في حال الخلوة، كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي، كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي، انتبهوا، إن كان لحاجة جاز. يعني واحد بيختلي ويكشف عورته لحاجة ليستحد مثلا، أو فيه نوع من الألم إلى غير ذلك، إن كان لحاجة جاز. ومن جملة الحاجات كما تعلمون إتيان الأهل، إن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة، يعني كشف عورته بدون أي شيء، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه. والأصح عند الشافعي أنه محرم، وهو الصواب. والأصح عند الشافعي أنه محرم وهو الصواب. افتح قوس، وده من عندي أنا. لحديث جرهد الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث جرهد الأسلمي، ده كلام عندنا، جرهد الأسلمي في السنن وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال النبي، قال الرجل: الرجل يكون مع الرجل. قال: إن استطعت ألا يراها فافعل. الرجل يكون مع الرجل، قال: إن استطعت ألا يراها فافعل. فقال جرهد: الرجل يكون بمفرده. قال: إن استطعت ألا يراها فافعل. قال جرهد: الرجل يكون بمفرده. قال الله أحق أن يستحي منه. قال جرهد، الرجل يكون بمفرده، قال الله أحق أن يستحي منه. شفت إخواننا الأدب والتربية، يبقى لا تنظر إلى عورتك إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، أما غير حاجة لا يحل لك مطلقا أبدا، ده أنت، فكيف تأذن للغير أن يراها؟ طيب، انتهى الكلام، اكتب من أول السطر. لا ده كلام أنا، ده الفقوس، لا لسه احنا ماشيين. ومشي الحجر بالثوب إلى بني إسرائيل معجزة أخرى لموسى عليه السلام. وفي الحديث من الفوائد برضو كلام ابن حجر، وفي الحديث من الفوائد إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره، إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره، بحيث يأمن أعين الناس. إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث يأمن أعين الناس، وكذلك جواز النظر إلى العورة عند الضرورة. عند الضرورة الداعية إليه، من مداوات أو براء من العيوب. من مداوات أو براء من العيوب. فينا مسألة نبينها من باب يعني نافلة القول، ودي أمور ممكن تعرض عليك. من جملة العيوب التي يرد من أجلها النكاح عيوب في الرجل وعيوب في المرأة، هكذا العلماء ذكروا، والله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، ولكن كما قال العلماء والتخصيص يدل على الإرادة. كويس، فالعلماء قالوا إيه؟ من جملة العيوب في الرجل التي يرد من أجلها النكاح أن يكون الرجل عنينا، أن يعجز عن إتيان النساء، والله عز وجل لحكمة يقدر هذا. طيب، رجل عنين ادعت امرأته أنه عنين، وطبعا سينكر ويرد هذا الادعاء. طب إن أقر الحكم واضح، تعرفي قبل الجواز ولا ما تعرفيش؟ قال تعرف مني، خلاص يرد النكاح ولها الصداق كاملا. معايا مشايخ؟ طيب ادعت وهو أصر قال لا سآتيها إلى غير ذلك، فهنا هل يا ترى يعرض هذا الرجل على الطب ليقول الطب كلمته؟ الجواب مرفوض. طب العمل إيه؟ يضرب له سنة كاملة منذ أن ادعت الزوجة عليه هذا الادعاء، سنة كاملة، سنة قمرية، وبعد السنة القمرية ينظر إلى أمرين. معايا أهب؟ الأمر الأول، حملت منه أم لا، أو بمعنى حملت أم لا، حملت كلامها باطل. طيب ما حملت والثهم بأن سنة، وما ظهر علي أثر الإتيان والكلام ده كله، أصر الزوج قال لست بعنين ولكني آتيها. الفقهاء قالوا إيه؟ القول قولها بعد السنة مع اليمين. مفهوم يا مشايخ الحكم؟ أنا قلت إيه يا شيخ عاطف؟ ما علشان كلمة ديت الفقهاء قالوا الكلام ده. قبلك ركز شوي معايا مشايخ الأحكام ديت. دي حكم الطب هنا ملوش كلمة مطلقا أبدا مهما كان الطب، زي في ثبوت النسب وسيأتينا في توضيح الأحكام. يبقى العنين الحكم الشرعي له إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين، واخد بالك، فيضرب له سنة كاملة يعيش معها سنة. طب إن قالت الزوجة الكلام ده، مشاكل كثيرة عرضت على من هذا النوع، قالت الزوجة لا، لا سنة ولا شهر ولا اثنين، أنا مش عاوزة حاجة، خلاص معايا يا أخوانا. يبقى في هذه الحاجة إيه؟ خلع. كون إن هي ادعت، ادعاها في هذه الحالة باطل، لأن متى يثبت ادعاؤها؟ بالمكتي سنة، وبعد السنة لم تحمل تحلف اليمين والقول قوله بعد سنة كاملة. سنة إيه؟ سنة قمرية. واضحة يا مشايخ؟ مفهوم مسألة العنين هنا ما ينفعش إيه؟ ننظر مطلقا بأي حد من الأحوال. واضحة يا أخوانا؟ نعم.
هنا في ضرب الرجل إن كانت هي مفترية عليه القول، يعني هي لا تحمل وهو فيه قوة، فهو من الجبر جاء كل حاجة في ضرب
الإضرار ليه؟ القول قولها، القول قولها، وهذا أمر لا خلاف فيه. قل بالك معايا يا أخي الفضل، كن يضر بالزوج. طب ما احنا بنجري الأحكام على الظاهر، لأنه من العزيز أن تدعي المرأة على زوجها هذا الادعاء، عزيز جدا معايا. طول بالك على والشرع يعني حكيم، ولكن تجرى الأحكام على الظاهر. لذلك لو أنت تذكر في قصة المرأة التي كانت تحت رفاع القراضي ثم طلقها فبت طلاقه كويس، ثم تزوجت الزبير ابن باطة، القصة في الصحيح، فقالت رسول الله كذا وكذا وبت رفاع طلاقي وتزوجت الزبير بن باطة، وإنما معه مثل هذه الهدة، وأشارت بقطعة من القماش في يده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. فلم ينكر عليها الدعاء، ولكن قال لها ذلك. حتى طبعا فيه روايات للحديث، يعني أخشى أن يكون في نساء ما ينبغي أن نصرح بها. معايا أخوانا كده؟ فهنا الفقهاء حتى يحسموا القضية، لأن المسألة عنين دي ما ينفعش فيها الرؤية خالص، الشرع وضع لها مقياس يعول عليه. أما في عيوب أخرى كالبرص، وأن تكون المرأة رثقاء أو فتقاء، واخد بالك، في هذه الحالة لا، بنخلي واحدة تروح تشوف الزوج ادعى عليه كذا وكذا وكذا، ذهبت امرأة ورأت. وبالمناسبة في مثل هذه العيوب أن تكون رتقاء أو فتقاء أو بها برص أو فيها كشح إلى غير ذلك، المعول عليه عند فقهاء الشريعة امرأة واحدة شهادتها تكفي. ها؟ نعم، حاضر، واخد بالك، شهادة تكفي، ولا يطلب منها اليمين، ولا يطلب منها الايه؟ اليمين. رثقاء او فتقاء يعني ديت اشكاليه في فرج المراه تحول بين الرجل وبين الايه؟ التمتع بها، يكفي هذا. معايا مشايخ؟ عشان بس اوصل لكم الحكم، نشوف دقه الشريعه وحرصها على ستر العورات وعدم التبدل والتهتك. دي أمور كلها بعيدة عن الصواب. عاوز تقول ايش خالد؟
تخلع منهم مباشرة، هي قالت لعايزة سنة ولا اثنين، دول هو ده بس
خلاص؟
لا، سنة.
فين؟
لو هو الزوج قال ياخد من السنة،
لا مش من حقه، أصبحت خلع هنا. للمرأة أن تختلع من زوجها في أي وقت شاءت، مع الأخذ في الاعتبار أمرين اثنين، حديث من الحديث الأول المختلعات هن المنافقات، وحديث صحيح. الثاني أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. هي شافت ان ده بأس خلاص، اصل دين الله عز وجل ليس فيه قيود ولا أغلال بعكس النصارى. فهب ان المرأة يعني طبغت زوجها، دبت الفرقة بينهم، الشرع قال لك مش ما هي جوزت اغبط، لا، اطلب الخلع وانتهى الامر على ده.
عاوز تقول حاجه يا شيخ؟
اذا تزوجت المراه عينينا بعد طلاقها من اخر ثلاثه هل يجوز لها الرجوع للاخر بغير ان تذوق العسيله؟
لا 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 يجوز ابدا
على الرغم انه تم الزواج والزواج صحيح.
لا يجوز ابدا بنص الحديث. لان اكمل كلامي، لان قول النبي قول ربنا عز وجل فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فالنكاح هنا بمعنى الوطء. زاد الآية وضوحا قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، لدرجة من الأمور الدقيقة، وده كأني ذكرته إن المرأة إذا تزوجت برجل لا تقصد به لا يقصد به الحل ووطأها الرجل وهي نائمة ولم تشعر بوطئه فلا تحل للأول، فهمت؟ يبقى بناء على ذلك إخواني نرى دقة الشريعة وحرصها غاية الحرص على عدم إبداء العورات، وما أمر به الشرع لا يجوز أن نتعداه مهما استحدثت الوسائل وزادت في التقنية وفي الاكتشاف. الله عز وجل أعلم. فعيوب الرجل إذا كان عنينا الحكم الشرعي واحد، أما عيوب المرأة إن كان بها كما قلنا فتقاء أو رتقاء أو خرقاء إلى غير ذلك ففي هذه الحالة لابد من النظر كما سأملي عليكم. أيضا من المناسبة أن الرجل إذا تزوج بكرا ولم يجدها بكرا عند الدخول فلا يلزم منه أنها فجرت، وهذا حكم لا خلاف فيه بين أهل العلم، وليس له أن يستفسر منها أو يستوضح منها، بل يجب عليه الستر لأن الأمر محتمل، وإذا كان الأمر محتمل فلا ينبغي أن نحمله على محمل السوء. تفضل. أيوة الأمر واضح كاذبة في دعواها، أمر واضح لأن ضابط العنين وعدمه الحمل، مفيش حمل يبقى احتمالية أنها لا تحمل كما قال أخونا عاطف واردة، فالشرع المطهر حتى يقطع القول قولها مع اليمين أن زوجها عنين لا يقدر على إتيانه. فضل يا شيخ. لا من أول ادعائه، من أول ادعائه. فضل يا شيخ. نعم ما اسمع قاعد عليا. لا يا اخي فضل الله يقول مصطفى. نرجع الكتاب، وصلت لحد فين دلوقتي عشان املي؟
شيخنا ولا العوره المغلظه ولا
المخففه ابدا. لا يوسف فين يا اخي وصلنا لحد فين؟ او براءة من العيوب وإثباتها كالبرص وغيرها مما يتحاكم الناس فيها مما لا بد منه وفيه مما يتحاكم الناس فيها مما لا بد منه وفيه رؤية البصر لها رؤية البصر لها. أيضا من الفوائد أيضا الله عز وجل كمل الأنبياء خلقا وخلقا كمل الأنبياء خلقا وخلق وخلق خلقا وخلقا ونزههم عن المعايب والنقائص عن المعايب والنقائص. انتهى كلام ابن حجر أول السطر. قال النووي نزه الأنبياء عن المعايب والنقائص، كده كلام ابن حجر خلص أول السطر. قال النووي في الحديث معجزتان ظاهرتان لموسى عليه السلام، الأولى مشي الحجر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل مشي الحجر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل. الثانية حصول الندب بالحجر. الندب أو الندب نعم الندب بالحجر. حصول الندب بالحجر للمعجزة الثانية. وفيه أيضا أي في القصة كلام النووي ابتلاء الأنبياء والصالحين من أذى السفهاء والجهال وصبرهم عليهم. وفيه أيضا ابتلاء الأنبياء والصالحين من أذى السفهاء والجهال وصبرهم عليهم. لذلك ودي لعل الله يسر وأملها عليكم الآيات الآمرة بالاتباع. هما ست آيات. الشيء بقى الملفت للنظر نهاية كل آية أوقفت العلماء منها آية يونس واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر. العلماء قالوا إيه؟ فلا بد من الاتباع من حصول الأذى ويجب عليك الصبر. أي نوع من أنواع الأذى؟ ولسنا أكرم على الله من أنبيائه ورسله. يبقى كون تتهم وتلصق بك الاتهامات حتى فيما لا يرى منك، هذا نبي الله موسى. لذلك هذا الحديث أي قصة نبي الله موسى مع الحجر ومع بني إسرائيل تذكر في التحذير من سوء الظن، لأن سوء الظن ممكن يودي بالعبد إلى الكفر، وسوء الظن باعتبار المظنون به سوء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سوء الظن بالله، سوء الظن بالأنبياء، سوء الظن بالخلائق. سوء الظن بالله كفر مجرد، وكذلك بالأنبياء، بالخلائق كبيرة من الكبائر ومرض من أمراض القلوب. وضابط سوء الظن تغليب جانب الشر على الخير فيما يحتمل الأمرين معا. ده ضابط سوء الظن، تغليب جانب الشر على الخير فيما يحتمل الأمرين معا. يعني أنت رأيت فعلة من أخيك أو سمعت منه مقولة، هذه الفعلة وتلك المقولة تحتمل 99 جانبا من الشر وجانب واحد من الخير، فإن غلبت الشر على الخير أسأت بأخيك الظن. لازم تجد له الخير محملة. عجزت اسكت كأنك ما رأيت أحد. وهذا إخواني متى يتطرق هذا إلى العبد؟ يعني متى أسيء الظن بغيري؟ الجواب إذا انشغلت به. أنا مشغول بعمل أفكر فيه للنهار، شفته ركب عجلة جديدة أسأت به الظن، ركب حمارة أسأت به الظن، افتقر أسأت به الظن. ما ينفعش. يبقى الانشغال بالغير يؤدي إلى سوء الظن. ومتى ينشغل الإنسان بغيره؟ إذا ترك الانشغال بنفسه. علشان كده يقول البصري الحسن: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهنا نستطيع أن نستوعب ما ذكره الإمام العيني وابن بطال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. معناها إيه؟ أن الإنسان إذا كان في الدنيا غريب، يعني أنا مثلا جيت سكنت في الجعفر وأنا من الغربية، يبقى أنا أصبحت بالنسبة لأهل الجعفرة غريب، معرفش حد، فلن أنشغل بأحد. ما معرفوش هو الانشغال بيجي من دجارك وزرت بعضكم يعني ايه قص عليك مشاكله وبدأت تتفقد أحوال انشغلت به، لكن ده أنا غريب ما أعرف أحدا فلن أنشغل به. أدي معنى كلمة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الإنسان إذا انشغل بنفسه ففي شغله بنفسه شغل عن غيره، ولن ينشغل بغيره إلا إذا قصر في الانشغال بنفسه. يجي بقى سوء الظن الذي يتولد منه الحسد، الذي يتولد منه الحقد، يتولد منه البغض، يتولد منه الكبر، كل هذا سلاسل بعضها يطبع بعض لما خلفنا الشرع المطهر. وهذا الذي أرشد إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الشاهد من هذا إخوان أن الأنبياء والصالحين والأمثل فالأمثل يبتلوا بكل سفيه بقول مبتور وبكلام فج، فالشرع المطهر أمرهم بالصبر. لذلك لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه وشدد عليه في المسألة وفي الطلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. بل لابد من الصبر، ولا يمنعن الصبر أحدنا أن يرد على من اتهمه إذا استدعى المقام ذلك، ولكن احذر أن يكون كل همك الرد على من يتهمك، لا، لأنه هذا هدفه أن يشغلوك بالرد عليهم حتى تتعطل عن مسيرتك الحقيقية. نفضل لهذا وننتبه، يعني أأمل إن شاء الله أن يكون فيما أمليناه في قصة نبي الله موسى مع الحجر وثوبه فوائد عظيمة. أقف عند هذا الحد وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم.